الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر الأبناء والإخوان الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة التي أسأل الله تعالى أن يفتح بها علي وأن ينفع بها أبنائي وإخوتي، وضع على هذا العنوان الشيق: علة الحياة وسر الوجود. في اللغة العربية هي سبب وجود الشيء، والموجودات كلها مفتقرة إلى علل، فكل موجود مفتقر إلى علته التي هي سبب وجوده. والحياة وإن كانت في عرف اللغة ما يقابل الموت، لكن المراد هنا من قولنا الحياة هذا الوجود بكل ما فيه. فما علة هذه الحياة؟ ونحن نرى أن لكل شيء سببا وعلة، فإنشاء هذه المؤسسة العلمية المباركة المعروفة بالجامعة الإسلامية لها علة، أنشئت لها وبسببها ومن أجلها، ألا وهي تعليم أبناء المسلمين، تعليم أبناء المسلمين ما يجب عليهم أن يعرفوه من أمر دينهم ودنياهم. وهذه الآلة التي يقدمها صاحبها ويدنيها مني لها علتها، وهي أن يكبر الصوت ويرتفع ويصل إلى آذان الأبناء والإخوة. واجتماعنا هذا في مثل هذه الساعة، كلامي وإصغاؤكم مفتقر إلى علة، وعلة الانتفاع. نريد أن نذكر أنفسنا، ونريد أن نهذب أرواحنا بما في كتاب الله وسنة رسول الله من الحكم والمعارف. ولو تتبعنا كل ما في هذا الوجود لوجدناه مفتقرا إلى علة. ومن باب الإيجاز، وهو مطلوب مع الأذكياء من أمثال الأبناء والإخوان، ومع ضيق الوقت وانحصاره في دقائق معلومات، ما هناك حاجة إلى ضرب الأمثال وجلب المعاني من هنا وهناك ونحن نريد أن نقف على حقائق ينبغي أن نعرفها. فمن هنا علة الحياة وسر الوجود يدوران على شيء واحد: كيف نساكن الله عز وجل في الملكوت الأعلى، كيف نعيش بعد انفصال هذه الروح عن الجسد، كيف نساكن الأبرار ونعيش في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذلكم الرفيق الذي فاقت له روح محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سياقات الموت، إذ كان عليه الصلاة والسلام يدخل يده في ماء ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. جاء من سورة النساء ما يبين هذه الحقيقة ويشرحها لنا. قال تعالى: ومن يطع الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلة الحياة وسر الوجود لو استنطقناه واستخبرناه فأخبرنا لقال: السر في أن تساكن الأبرار وتنزل الفراديس العلاء مع هذه المواكب التي عرضتها الآية: موكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والقضية قضية أسباب ومسببات. إذن ما هو السبب الذي يرفعنا بأرواحنا إلى ذلك الملكوت الأقدس؟ السبب هو طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تعد كونها ذكرا لله وشكرا له. ومن هنا جاء في الكتاب المبين القرآن العظيم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجاء قوله من سورة الجاثية: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجاء في حديث قدسي قوله تعالى: إن صح الخبر يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ويشهد لصحة هذا الخبر في معناه قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن هنا علة الحياة وسر الوجود، ننظر إليهما من ذاق فوق الأرض، هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطاعة معلولة، فإن الأرواح البشرية لا يمكنها ولا يتهيأ لها أن تسمو وترتفع وتحلق في الملكوت الأعلى منتهية إلى سدرة المنتهى عند جنة المأوى، لا يتم لها هذا إلا إذا صفت وطهرت فبلغت الكمال في الصفاء والطهر. وهذا لا تستحصل عليه إلا من طريق هذه العملية المركبة، عملية الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر القرآن بأن الأرواح الخبيثة، الأرواح ذات الكدورات، مثلها لا يتأهل للسماء ولا للعروج فيها، فضلا عن الانتهاء إلى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى. جاء هذا واضحا في قول الله تعالى من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فالكدورات النفسية والخبث الروحي معلول متسبب، وعلته ما ذكر تعالى في هذه الآية: التكذيب، الاستكبار، الظلم، الإجرام، ذي هي مولدات الخبث الروحي. فإذا ما خبثت النفس لم يشأ الله تعالى أن تسكن مساكن الأبرار. فقد صح في الأخبار أن روح العبد إذا كان ممن تدست أرواحهم وخبثت نفوسهم، عندما يعرج بها ملك الموت وأعوانه فلا ينتهون إلى سماء الدنيا ويستفتحون حتى يتصاعد من تلك الروح ريح كريهة، فيرفض سكان السماء وحجابها أن يفتحوا السماء لهذه الروح، فتعود أدراجها ملفوفة في مسوحها إلى حيث الدعكات بعد نهاية عملية القبر وما يتم فيه من امتحان. معاشر الأبناء والإخوان، قوله تعالى فيما روينا من ذلكم الحديث القدسي: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، صريح في التعليل وإظهار العلة. خلق الله عز وجل هذه العوالم كلها علويها وسفليها من أجل ابن آدم، حتى الجنة والنار، ولم يبق من معنى جاء في بعض المدايح مثل: لولاك لما خلقت الأفلاك. إذ عرفنا من هذا وذاك أن علة الحياة وسر الوجود أن يعبد الله عز وجل بالذكر والشكر. فأراد الحق تبارك وتعالى أن يذكر وأن يشكر، فخلق العوالم وأعدها، ومنها عالمنا الأرض هذا بكل ما فيه، وخلق آدم وأخرج من ضلعه الأيس حواء وأهبطهما إلى هذه الأرض، فتزوج آدم حواء وأنجبا وامتلأت هذه الأرض بدني آدم من رجال ونساء، وما أهبطهما إلا بعد أن هيأ لهما أسباب الحياة عليها، فما من ذرة في هذا الكون كما قال علماء الكون إلا وتقدم خدمة لهذا الإنسان، ككل الأفلاك والمجرات والكواكب والنجوم وكل الكائنات بين الأرض والسماء أو في السماء الدنيا وما على الأرض من جمادات أو نباتات أو حيوانات، الجميع ثبت بالاستقراء والتتبع والنظر والتأمل أن الكل في خدمة الإنسان. وهذا شاهد قوله تعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، وهذه كلية مصورة، كل شيء من أجلك يا ابن آدم. إذن حتى الجنة بفراديسها وحتى النار بدركاتها من أجل ابن آدم. إذن لما أراد تعالى أن يذكر ويشكر خلق هذه العوالم العلوية كالسفلية، وخلق هذا الإنسان، وخلق الجان ليسمع أصوات الذاكرين وليرى أعمال الشاكرين. ولهذا الكلمة التي ينبغي أن تبقى في أذهاننا هي أن علة الحياة وسر الوجود أن يذكر الله تعالى ويشكر، فتأتي العلة الثانية وهي حصاد أو ثمرة الذكر والشكر النزول في الملكوت الأعلى. إذ لا سبيل إلى ذلك إلا من طريق تزكية النفس وتطهيرها بهذه الأداة وهي ما يسمى بالعبادة، وكل العبادة تدور على الذكر والشكر. إذن عرفنا علة وجودنا وسبب كينونتنا وعلة وجود كل شيء مما نعلم في هذه العوالم، العلة أن نذكر الله ونشكره. ومن هنا معاشر الأبناء والإخوة الحضور، الذي لا يذكر والذي لا يشكر مثلهما مثل الميت، والذاكرون الشاكرون مثلهم مثل الحي. فقد جاء في السنن وصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. وتجدون القرآن الكريم يظهر الكافرين وهم طيارون صناع علماء بالذرة والكون، تجدهم يوصفون بالموت بالصمم بالبكم بالعمى لما هذا متجاوز لواقعهم؟ الجواب لا، بل هو الواقع. إذا كان المرء لا يسمع نداء الخير والمعروف ولا يسمع التحذير وكلمة احذر، فلا يفعل معروفا ولا يتقي شرا، فهل يبقى لسمعه من قيمة؟ فوجوده كعدمه. والذي لا ينطق بكلمة خير ولا يقوى على أن يلفظ بكلمة معروف أو هدى وطول حياته، فهل استفاد من منطقه؟ وهل من قيمة للسانه؟ فوجود هذا المنطق أو اللسان كعدمه. ولنفكر في هذا، فإنه الحق الواقع. والذي له عقل لا يعقله في يوم ما عن السوء أو القبيح أو ما يضر من شيء أنواع الشر والفساد، وهو يتخبط في المهالك ويتساقط ويتهافت في المهاوي فلا يرتفع من مهواه إلا وسقط في مثلها، فهل لعقله من قيمة؟ وهل يقال عاقل؟ سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه كما يعقل البهيم في عقاله. فإذا لم يكن ما يعقل الإنسان ويحبسه ويقفوه دون الشر والفساد، فتسميته بالعاقل تسمية مجازية وليست بحقيقية. وقد سمعنا أهل النار كما سجل القرآن الكريم، سمعناهم ينكرون أنهم كانوا يسمعون أو يعقلون، كما قال تعالى عنهم: وهم في دركات الجحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فالعبرة، كل العبرة بما ينتج عن هذه الحواس، فإذا لم تنتج خيرا ولم ينتج بها صاحبها فلم يكمل ولم يسعد بواقفتها، فوجودها وعدمها سواء. ولهذا جاء ما ذكرت لكم في القرآن: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. صم لأنهم لا يسمعون نداء المعروف وصوت الحق والخير. معاشر الأبناء والحضور، الذكر والشكر علة الحياة وسر الوجود. وهنا الذين لا يذكرون ولا يشكرون يسقطون من حساب الآدمية الكريمة التي خلق الله لها الفراديس العلى. الذين لا يذكرون ولا يشكرون أموات غير أحياء. الذين لا يذكرون ولا يشكرون جنايتهم لا تقدر بجناية. جنحهم الذي يواخذون به لا يعرف له جنح يماثله. فماذا نقول في من خرب العوالم كلها وأفسدها، أسقط النجوم وكورها، شق السماء وفطرها، غلب الأرض ونسفها، عبث بكل جنايته؟ لا نستطيع أن نقادر هذه الجناية قدرها أبدا، ولا نستطيع أن نجزي هذا العبد مهما عاملناه بالسوء والمنكر والشر والباطل، لا نقوى على مجازاته، إذ لم يخرب قصر ولا مصر ولكن خرب العالم، وليس العالم الأرض فقط، العوالم كلها. ووجه ذلك أن هذه الحياة بكل ما فيها خلقت له من أجل أن يذكر ويشكر، فأبى أن يذكر وأبى أن يشكر، فأصبحت الحياة معطلة. وهذا سر أن الكافر بذكر الله وشكره يعذب في دار الشقاء آمادا ودهورا وأزمنة لا تعرف النهاية، يعذب عذابا أبديا، لأن جريمته ما كانت قتل إنسان ولا هدم منزل ولا قتل شعب ولا تسليم أمة، ولكن كانت تدميرا للعوالم كلها، إذ خلقت هذه العوالم من أجل أن يذكر ومن أجل أن يشكر، فأبى أن يذكر وأبى أن يشكر، فعطل كل الحياة. فبما يجزى هذا المخلوق؟ هذا سر أن المشركين الكافرين التاركين للذكر والشكر هؤلاء يعذبون أبدا، والقرآن في هذا صريح، ولا يخرجون من دار الشقاء ولا ينعمون أبدا بدار النعيم، لأن جريمتهم تقتضي هذا الجزاء، وهو عذاب أبدي لا يعرف الانتهاء. معاشر الأبناء والإخوان الحضور الذكر والشكر علة الحياة وسر الوجود من جانب. إذن فلنطالب بني آدم بل والجن معهم بهذا الحق، ويجب أن يسلموا به وأن يعيشوا ذاكرين لله شاكرين لأنهم من الله. الذكر والشكر. وهنا ما كل من أراد أن يذكر ذكر، ولا كل من أراد أن يشكر شكر. هنا حلقة مفقودة، ألا وهي كيف نذكر وكيف نشكر. لا بد من معرفة كيف نذكر الله ومعرفة كيف نشكر الله. ومن هنا كان العلم الشرعي، العلم بالله وبأسمائه وصفاته، العلم بمحاب الله ومصافته، هذا العلم ضروري لمن أراد أن يذكر أو يشكر. فاحتياجنا إليه لا يقل عن احتياجنا إلى الذكر والشكر، إذ بدون العلم بدون المعرفة عن الله عز وجل لا يتأتى للعبد أن يذكر ذكرا، من شأنه أن يطهر نفسه ويزكيها ليستحق بذلك الجوار في الملكوت الأعلى. وهذه حقيقة يغفل عنها الأبناء والإخوان، وهي حقيقة العلم وحاجة الإنسان إليه. اسمعوا وتأملوا، وإن شئتم أقسمت لكم، والإقسام في هذا الموطن مستحسن، فأقول والله إن كل الذي تشكوه الإنسانية في ديارها وتتألم له البشرية في حياتها، كل هذا نتيجة الجهل بالله وبأسمائه وصفاته ومحابه ومكاره. ولن تستطيع يا بني أن تقوم معوجا أو تصلح فاسدا أو تهدي ضالا ما لم تبتدي خطواتك في هذا الإصلاح أو الهداية أو التقويم، ما لم تبتدها بخطوة العلم، أي أن تعلم صاحبك حتى يعلم. إن الذين يتهوكون في الحياة كالذين يتهورون فيها، كالذين يقفون موقفا خصم الألد والعدو الأشد للإنسانية يذبحها. علة ذلك جفاء، علة تلك الغلظة وذلك الظلام المعسم على النفس، العلة أنه ما علم ما عرف. فمن أراد أن يصلح ما أفسد الناس فليعلم. يعلم ماذا؟ يعلم بالله ويعرف به، يعلم بمحاب الله. ومن أحب ما أحب الله ذكر الله وشكر الله، وكل الطاعة لله ولرسول الله كما أسلفنا في الحديث راجعة إلى الذكر والشكر. الذكر والشكر علة الحياة وسر الوجود. وكيف يتأتى للإنسان أن يذكر أو يشكر ما لم يكن قد علم؟ ومرة ثانية، وإني مفطور على التكرار لأني أشعر بقلة البيان، ويترتب عنه أخاف أن يكون المستمعين ما أدركوا مغزى كلامي ولا فهموا منه مرادي فتضيع الكلمات، فأضطر إلى التكرار لا سيما وأنا واعد العوام كما يقول الإخوان. فلهذا تحملوا، والوقت هو الوقت، واذكروا قول الحكماء: ما تكرر تقرر. العلم حاجة البشرية إليه أكثر من حاجتها إلى أنفاسها التي ترددها، ولا أقول كحاجتها إلى الطعام والشراب. إذ بالعلم تذكر وتشكر فتكمل. وكررت لفظ العلم ولم أقل علم المهن والصناعات، وإن كانت من العلوم المحمودة لكنها تخدم غرضا ماديا، ولكن نعني بالعلم العلم الذي يثمر خشية الله عز وجل. وقديما قال أهل هذه الملة من دعاتها وحماتها، قالوا: العلم الخشية. وليذكر الأبناء وهم على درج التعليم ومصاعد المعرفة يترقون يوميا ويتخرجون سنويا، فليذكروا أن العلم ليست الشهادة، وإن غلت وعلت، وإنما العلم الخشية. فانظر عبد الله بني في قلبك، إن وجدت الخشية تعمرك علمت أنك علمت، وإن وجدت قلبك كقلبي فارغا من الخشية أو كقلوب أحلاس المقاهي، فاعلم أنك مطالب بأن تعلم، وتنازل عن شهادتك وغبرها في الغابرين، واطلب العلم الذي يكسبك الخشية لتصبح في عداد الصالحين. وما شطوا وما نأوا ولا بعدوا في إطلاقهم هذه الكلمة العلم الخشية، إذ الله تبارك وتعالى قال قولا فصلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأهل البلاغة والبيان يعرفون قيمة القصر بأداته إنما. الآية واضحة في أن أهل الخشية هم العلماء. العلماء بماذا؟ بالفلك والطبيعة، بالذرة والهيدروجين. علماء بماذا؟ بما عرفتم، بكيف يذكرون وكيف يشكرون.
علماء بربهم عارفون به إذا ذكروه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهنا نقتطف هذه الزهرة من كلام السالفين. أتى أو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقال له حارث الأنصاري، والحديث وإن ضعف سنده فالعبرة لا تخلو منه، فسلم وقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت بحمد الله مؤمنا، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا فوقي، كأني أرى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أسمع أهل النار وهم يتغاغون يتصايحون فيها. قال: عرفت فالجن. بعد أن قال له: إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كيف أصبحت حارثة؟ قال: أصبحت بحمد الله مؤمنا. فقال: إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فأظهرها، أبرزها. فقال له المعلم صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. ونسأل أبناءنا وطلاب الهدى بيننا، نسأل: علمتم فما حقيقة علمكم؟ شهادة الماجستير وهي كلمة أجنبية، أم الدكتوراة ومعناها في عرفنا الفقيه؟ فيا عبد الله، عندما تتخرج وتشعر بأنك خرجت من الجامعة، اسأل قلبك: هل هناك خشية؟ إذا ذكر الله بين يديك وجل قلبك، إذا ذكرت آلاءه ونعمه عليك ذرفت عينك، إذا ذكرت لقاءه والوقوف بين يديه اضطابت نفسك، إذا قيل لك اتق الله أغمي عليك وصعقت. فهذا أبو حنيفة النعمان رحمه الله يغفر عنه أنه خطأ داس ولدا برجله، فاطع الغلام رأسه وقال: أما تخاف الحساب يوم القيامة؟ فخر أبو حنيفة مغشيا عليه من هذه الكلمة. معاشر الأبناء، إننا وإياكم لنعيش في جدب وقحط كامل، إلى الله نشكو جمود عيوننا، إلى الله نشكو قساوة قلوبنا، إلى الله نشكو جوعة بطوننا، فما لنا لا نشبع، ما للعيون لا تدمع، ما للقلوب لا ترق. إننا في حالة لو يكشف لنا عن حقيقتها لما قام منا أحد من مجلسه، ولكن حجاب كثيف، ولكنها حجب، ولا يزيلها إلا الله، ولا يكشفها إلا هو. العلم من أراد أن يصلح أو يهدي أو يربي أو يقوم من عباد الله فعليه بالعلم، فليعرف من أراد هدايته أو إصلاحه أو تقويمه لأنه معوج، فليعلمه، يعرفه بالله، وليستعمل ما أمكنه من أساليب البيان من الحكم حتى ينفذ إلى ذلك القلب الذي اختنفته حجب وليس بحجاب واحد، فيمزقها، فإذا شع نور المعرفة في القلب جرى وراءك صاحبك، قبل يديك ورأتك، قال جزاك الله خيرا، أحييتني بعدما مت وأنقذتني بعدما هلكت. والعلم بالله عز وجل وبمحافه ومساقطه هذا الذي نزاوله صباح مساء في المقررات العلمية الدراسية، لا تظنوا أن شيئا وراء هذا، إنما هو قال الله قال رسوله، هو الوحي الإلهي فقط. فقدنا القوة الدافعة والطاقة الموجهة ألا وهي النية الصحيحة. معاشر الأبناء، لم تشهد بلاد المسلمين وحتى بلادنا هذه لم تعد، والعيون على المرات، وكأن علمنا جهل وتعليمنا تجهيل، والباحثون عن الأسرار والمكتنهون جواهر الحقائق عرفوا أن النية ما كانت لله، وما لم يكن لله لن يقبله الله، لن يباركه الله. إن المرأة تأخذ بيد طفلها تذهب به إلى الكتاب أو إلى المدرسة الابتدائية فيسمع منها كلمة تعلم لتكون رجلا، هذه الكلمة يسمعها الطالب من الأستاذ ومن الناظر ومن المدرس ومن المدير، ويسمعه حتى من الوزير، تعلموا لتكونوا رجالا، تعلموا لترتفعوا بمستوياتكم الإنسانية حتى لا تعيشوا جهلاء، تعلموا حتى لا تكونوا شغيلة تشتغلون في اللبن والطين. الناس تعلموا. فيدرس ابننا 30 سنة وهو يترقى من مدرسة إلى أخرى، حتى إذا ظفر بالشهادة المخولة للوظيفة وجلس على كرسي الوظيفة أنى له أن يستجيب لك إذا قلت له عبد الله اتق الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلام رسول الله الذي لا ينطق عن هوى. النية لطلب العلم. فالمفروض عندما نبعث بالطفل أو الطفلة إلى المدرسة نلقي في سمعه ونرمي بالكلمة في قلبه تعلم لتعرف الله وتعرف ما يحب الله وما يكره الله، من أجل أن تعمل لله بمحابه فيكرمك، يسعدك، يكملك، يرفعك، يحبك. ومن أجل أن تعرف مساخط الله لتتجنبها تقربا إلى الله وزلفا إلى الله، لأنك بالله ولله، وليس شيء فيك ولا منك لغير الله. تعلم بني لتعرف الله. هذه النية يجب أن تكون في كل مراحل التعليم، فلا يزال الطفل ينمو في خلقه ومعارفه وعقله وهو ينمو كذلك في تنمية مواهبه الروحية. يتخرج من المدرسة وهو رباني، الله الله. كان أصحاب رسول الله إذا حفظ واحدهم سورة البقرة ينبه فيهم ويسند إليه إقليم العراق أو الشام أو إفريقيا الشمالية، فيديره إدارة لم تشهد الحياة لها نظيرا. ومن عهد نوح وما قبل نوح وإلى اليوم وإلى هذه الساعة، وليس هذا بالقول المبالغ فيه أو المزور من القول، والله لقد كان الرجل لا يحفظ إلا أجزاء من القرآن كسلمان الفارسي وأبي الدرداء وفلان وفلان، فكانوا يتولون الأقاليم والأمطار فيسودها العدل وتسودها الرحمة ويعمها الخير ويغشيها بكلها الصفا والطهر فتظهر ربانية، فالربانيين والربانيات. فشهدت الدنيا دهرا أو عطرا لم تشهد قط، وذلك نتيجة العلم بالله وبمحاب الله ومكاره الله. وخير مثال تلك القرون الذهبية، وإن شوه الناس سمعتها وغطوا جمالها ودنسوا صفاءها مكرا وخديعة، لكن موقفا واحدا تنكشف تلك الغيوم وتتمزق تلك الحجب وتظهر الحقيقة أن الدنيا ما عرفت على طول حياتها كمالا ولا جمالا كما عرفته على عهد أولئك السالحين الذين نبكيهم. جاءت مجموعة من الشام يريدون العراق، فنزلوا بأمتعتهم فسألوا حمالة، يا حمال، فتقدم والي البلاد وحاكمها العام سلمان الفارسي، وكان يلبس سروالا شبيها بما تعرفون بالشرق إلى نصف ساقه، ورأسه عاري، فتقدم ليحمل الحقائب فحمل حقيبتين أو ثلاثة ومشى، وإذا بأحد المواطنين: ويحكم، هذا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، نعم، هذا سلمان. فأخذوا يعتذرون إليه وقال: والله حتى أصل بأمتعتكم إلى حيث تريدون. أحلام هذه أم يقظة؟ عرفتم هذا الكمال؟ ماذا نقول في ذلك الذي قال لأخيه: يا ابن السوداء، فقال: أعيرتني بأمي؟ فقال رسول الله يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. سبحان الله، إذا كان في أبي ذر جاهلية ففينا نحن ماذا؟ كل الجاهليات، لأنك عيرته بأمه. ومن هنا وصلنا على غير قصد لمعنى العلم، بمجرد أن خرج عن سبيل الهدى وسلك مسلكا لا يرضاه الله وهو تعييره عبد الله بما ليس في قدرته ولا هو من مفعوله بل هو من خلق الله، وصفه الرسول بالجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فلهذا كل ذي معاصي الناس، كل من هو متلبس منا بمعصية فهو يعيش على الجاهلية، ولهذا فقد عمت الجاهلية الإنس كلهم، وقل من يدعي العلم مع هذه الحقيقة. وماذا فعل أبو ذر؟ وضع رأسه وخده على الأرض وقال: أقسمت عليك بالله أن تضع قدمك على خد رأسي. ما عرف كيف يتواضع، كيف يتم التواضع؟ الاعتذار غير كافي، أن يقبل رأسه ورجليه غير مجزي، إذا لن يتم إلا أن يعفر وجهه في التراب ويطالب صاحبه بأن يضع قدمه على عنقه. أناشدكم الله أبنائي، هل هذا فينا؟ لما لا يكون فينا ونحن ننتسب إلى العلم وإلى الدعوة إليه، بل ونحن طلابه؟ إذن ما أثمر العلم؟ لما ما أثمر؟ لأن الأرض سبخة والموانع كثيرة، ما طهرنا التربة ولا صفيناها، لوثوها لنا ورموا فيها الملح عندما علمونا أننا نعمل لا نعلم للمستقبل. وما زلت أكرر ما يعجبني من القول: مستقبلي يا بابا. هذا هو مبدأكم يا معاشر الأبناء الذي ألزق بكم، أحببتم أم كرهتم. فتاة ناهزت البلوغ بل بلغت، فأراد والدها أن يحول بينها وبين العلم العالي السافل، فاعتذرت وأنا أسمعها كوثيق لعلها تستجيب دعوة أبيها، فكنت أسمع منها: مستقبلي يا بابا. ما معنى مستقبلي يا بابا؟ إن أنت منعتني من مواصلة العلم في المتوسطة والثانوية والجامعة ضاع مستقبلي. فسبحان الله، إن جداتها كلهن من فاطمة الزهراء أو خديجة الكبرى إلى أمي هذه ما توظفن أبدا، وعشن عفيفات كريمات سعيدات طاهرات، وأنت فقط إذا لم تترقي في العلوم المادية والمعرفة اللاإلهية تفقدين مستقبلك. أي مستقبل للفتاة سوى أن تربي أطفالها؟ وتقوم بشؤون بيتها وتكفل وتحطم زوجها. علموها تتعلم لغير الله. ومن هنا معاشر الأبناء ضعنا في هذه المتاهات. إن فتحت علينا سبل الشر وطرق الهلاك فالنجاة النجاة. الذكر والشكر علة الحياة. هذه العلة متوقفة على العلم، هذا العلم متوقف على الإخلاص، على النية بمعنى الكلمة. من منكم يجلس غدا على مدرجة الجامعة وهو لا يريد أن يتعلم إلا من أجل ولاية الله، غاضا الطرف عن كل الاعتبارات؟ الرزق مكفول ومضمون وهو يساوق الأجل، فلا ينتهي حتى ينتهي الأجل، وما قدر قد كان فلا يزيد ولا فلا زيد ولا نقصان. فلما إذن لا نقبل على الله ونطلب العلم وإن كان صناعيا لأجل الله؟ الله الله، عندما توجد هذه النية وتوجد بواسطتها دوافع أخرى تجعل عبد الله يعيش لله، ويومها يتحقق إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا انضم العبد إلى هذه الحقيقة وأصبح يعيش لله ومن أجل الله، لا تقل له استقم عبد الله، فإنه لا يعرف إلا أن يستقيم. الذكر ما عرفه الناس فأحدثوا فيه أحداثا وابتدعوا فيه بدعا، فظل سعيهم وبطل عملهم وما يشعرون. من يلومهم؟ يلومهم أحمق مثلي. أرأيتم لو قال له قائل: هل علمتموهم؟ هل عرفتموهم؟ بما يجيب؟ بكلمة لا. فلم إذن العتب ولم اللوم إلى؟ نعم، معنا مرض الكبر ومرض الجبن. ومن عجيب أن يجتمع فينا الكبر والجبن وهما ضدان. هذا المرض هو الذي منعنا أن نعلم الناس، لأن تعليم الناس ينبغي أن تنزل إليهم وتجلس تحت أقدامهم، لا أن تكون عاليا عليهم ولا بارجا فوقهم، لأنك تريد أن تدخل قلوبهم، فكيف يمكنك ذلك؟ لا بد إذن من تطرية وتليين حتى يلينوا، حتى يكاد يذوب، وحينئذ ينساب نور العلم مع نور الإيمان فيحتل القلب ويقبل العبد على الله ويصبح يناشدك أن تدله على الله. أي فلان لوجه الله دلني على ما يحب ربي. ومن أجل ماذا؟ أن نتقرب إلى ربي. أما إذا قلت لو إن الله يكره كذا، لا يتردد في أن يكره بكراهية الله. نحن نذكر عيوبنا ونستغفر ربنا. إخواننا الذين يذكرون الله على غير علم، فالذكر الآن الذي نتصارع مع أهله ويتصارعون معنا ينالون منا وننال منهم، والكل في متاهة. أن جماعات يحملون فكرة قديمة، فكرة المريد والشيخ والطريقة، ويتجمعون ويسهرون من أجل أن يذكروا ذكرا لا ينفع ولا يشفع ولا يقرب ولا يدني ولا يصل المقطوع ولا ينيل طالبا ولا مطلوبا. فالذكر الآن إما أن يكون للابن أو للأخ مسبحة فيها خمسة أمتار، عثرنا على مسبحة والدكتور يشهد في السنة الماضية يقولها خمس أمتار، والمجلس يبتدئ الذكر بالاسم المفرد الله الله وينتقل إلى كلمته وحي وينقلب إلى مجلس رقص وطلوع وهبوط بأصوات عالية، كنت أسمع أصواتهم بواقفة التسجيل، وأنا لا أكاتمكم بأني رقيق العاقبة، بالرغم من الجبن والحياء فإن عاطفتي رقيقة، فوالله لأشفق عليهم، أخاف أن يتحطم الرجل بأعلى أصواتهم هو 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 والساعة كاملة. الله أمر بهذا، من علمهم هذا؟ أهذا هو الذكر الذي هو علة الحياة وسر الوجود؟ الجواب لا. الذكر باللسان والقلب، والذكر كما يكون بالكلمات الطيبات المأذون فيها المشروع للذاكرين، يكون بذكر وعد الله لأوليائه لتقصق الأرواح وتهتز المشاعر إلى الملكوت الأعلى، يكون بذكر الوعيد لا سيما عندما يدعو العدو إلى المعصية ويزين الباطل والقبيح، ويهم العبد بارتكاب تلك المذمومة من شهوة أو لذة محرمة، يذكر وعيد الله لأعدائه وما أعد لهم من نكال وعذاب، فينكل ويجهل ويهرب إن لم يصعق. كان أحد الطلاب، والحكاية تنفع، يطعم عند أحد المؤمنين ويطلب العلم، لم تكن جامعة تتكفل بالطعام والشراب، ولكن العائلات الكريمة والبيوتات الشريفة هي التي تؤوي طلاب العلم فتطعم وتسقي وتفرش أيضا، والطالب يطلب العلم ليعود إلى بلاده. وإذا بفتنة يتعرض لها أحد هؤلاء الطلبة، الخادمة أو بنت السيد تأتيه بطعامه، وكان يذاكر على مصباح كعادتنا فيما مضى، كنا نقرأ على القمر، بالنسبة إلى القرآن نحفظه على القمر فقط، وأما كتب العلم فعلى المصابيح بالفتيلة والغاز أو الزيت. فكان ذلك الطالب كلما راودت نفسه يضع أصبعه في النار، لأنه يذكر الله بذكر وعيده لأهل بغضته ومعصيته. فيتحمل قليلا ثم يفزع فينتفخ أصبعه فيبقى مريضا كذا يوما لا تذكر نفسه بالشهوة الثانية. وهكذا حتى ختم 10 أصابع وختم الدراسة ولم يعص الله. هذا هو الذكر. الذكر يكون عند الأمر والنهي. الذكر يكون عند رؤية النعم ونحن مغموسون فيها. وأقول دائما أبنائي إن لم يكن لنا ذنب اليوم إلا التقصير في شكر النعم فحسبنا ذلك. إننا والله لنطير في السماء ونشرب ونفجر الماء كأنما نفجره في الفراديس العلا في الطبقات المتقاعدة المتعالية تفجر الماء كأنك مع الله في قوله يفجرونها تفجيرا تأكلون الفطير قلب ولب البر. ماذا عساي أن نقول إننا في نعم؟ والله إن لم يتداركنا الله بساعة ثوبة ساعة شكر لكان النجاة متعذرة. فذكر الله عز وجل معاشر الأبناء ليس مجرد ذكر اللسان، فإن للقلب ذكرا وهو أعظم أنواع الذكر وخيرهما تواطأ القلب واللسان. فالألفاظ التي تحمل مادة التزكية للنفس والإصلاح للروح تلك التي وضعها الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما ابتكار ذكر اختراع ورد بألفاظ لم يشرعها الحكيم ولم يضعها العليم فهيهات هيهات أن تزكي النفس أو تطهرها. فصاحبها لاهي لاهي ينبغي أن يؤدب. والقوم ما علموا فما ظلم الظالمون ولا أساء المسيئون ولا تكبر المتكبرون ولا حصل الذي نشكو ولا حصل الذي تألمت له البشرية إلا من عدم العلم. العلم العلم ما عرفوه. وإلا هل يستطيع ابن آدم أن يضع كلمة ويجعل فيها مادة تعود على النفس تلقائيا فتزكيها وتطهرها؟ هذا من قبيل المحال. هذا ليس إلا لله فقط. فكلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تحمل كذا إجرام من مادة التطهير. فلو قلنا كلمة أخرى غيرها لم تكن تحمل جزءا مما تحمل هذه الكلمة. ومن هنا قلنا وما زلنا نقول لا تعبدوا الله بما ترعى فإنكم تتعبون أنفسكم ترهقون فقط أنفسكم والنتيجة معدومة. فإن عبادة لم يشرعها الله عز وجل لم تحمل أبدا شيئا اسمه تزكية للنفس أو تطهير. وخذ أمثلة لذلك. الرجل يعلم صاحبه ذكرا ودعاء ثم طلب إليه أن يعرضه عليه أمامه هل أصاب في حفظه واجد أو معه خطأ. فقال القائل من جملة الدعاء وآمنت برسولك الذي أرسلت. فقال الرسول لا قل وآمنت بنبيك الذي أرسلت. أبنائي أليست النبوة والرسالة أشبه بشيء واحد. الإيمان بهما واحد والنتيجة منهما واحدة، النبوة والرسالة والرسول والنبي، وكل رسول النبي ومحمد رسول ونبي. يا أيها النبي بهذا اللقب ناداه الله في عشرات المرات، ولم يسمح لصاحب أن يقول وآمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل وبنبيك الذي أرسلت. لما؟ لأنه لو لم يأتي بالذكر على ما بين الشارع ووضع، فقد الذكر خاصيته في تزكية النفس وتطهيرها. واسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا كيف نذكر، والذي لم يجلس مجالس الحديث والسنة ليتعلم كيف يذكر، هيهات هيهات أن يذكر الله ذكرا يرضي الله عنه بما يحدثه في نفسه من طهر وصفاء. يقول عليه الصلاة والسلام أربع كلمات وكلهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما معنى لا يضرك يا عبد الله بأيهن بدأت؟ وهل هناك من يتضرر إذا قدم أو أخر؟ الجواب نعم، وهذا الدكتور بين أيدينا زاده الله علما وحكمة. إذا أعطى وصفة طبية لمريض يقول له استعمل هذا قبل الغداء وذا بعده، هذا أثناء الأكل، هذا عند النوم، هذا في منخرك، وهذا في أذنك، وهذا في كذا، فلو قدم المريض وأخر كما شاء ووضع الأسبرين في أذنه لا في فمه، هل ينفع الدواء؟ فسيد الحكماء وأستاذهم ولا فخرا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول لما قال للصاحب أربع كلمات أرشدك إليهن تحملان مادة التزكية والتطهير: لا يضرك بأيهن بدأت، سواء قلت لا إله إلا الله أو قلت الله أكبر أو قلت سبحان الله أو قلت الحمد لله، قدم أو أخر دائما النتيجة كاملة، العملية تنتج دائما. لما؟ لأن الشارع وضع هذا. فالذين يذكرون الله بكلمة هو وزاد الطين بلة على الهيئة أو بلة ثانية، كتاب مطبوع جديد في المدينة ناولنيه أحد الأبناء لأحد علماء المدينة في المسجد النبوي، أظن الكتاب عبارة عن شرح أسماء الله والغرب، وهي من علماء المدينة من المسجد النبوي، على أن من أسماء الله هو، وأنه من أشرف الأسماء وأعظمها. وحتى ذاك المسكين العراقي ولو كان حيا أو معنا ما نقدر على أن نقول فيه هذا، الألوسي ينقل عنه صاحبنا، وإذا هو يقول ما معناه، هذا هو الاسم الذي واصل به الواصلون وترقت معانيه ومعارفه الربانيون. هو ضمير غيبة يصلح لكل مذكر غائب تقول عنه، ويطبع مصحف فيوضع فيه بالأحمر كلمته من أوله إلى آخره ميزة لها. هل تعرفون أنه هو من أسماء الله؟ والقوم ما علموا، ما عرفوا، ما علموا أن الذي ينتج مادة التزكية للنفس إنما هو وضع الله وشرعه. فلو أن الله عز وجل قال قولوا هو، فإن من قال له من قالها كان له كذا أو فإنها تعمل كذا، لكانت مادة تزكية وإصلاح ويتسابق إليها المتسابقون. أما وأن الضمير هو على حد قول القائل هي الدنيا تقول بما فيها، نعم يؤتى بالمسند إليه ضمير غيظة للتفخيم، لكن لا بد وأن يكون ما بعده أو ما قبله دالا عليه. هو الله الذي لا إله إلا هو، لكن ليس معنى أنه هو اسم من أسماء الله. وقال صاحب الكتاب ولعلكم تفزعون إلى الكتاب فتقرؤون، يقول هو فيه لغات يقرأ بالإشباع، وبأذني سمعتهم ينادي بعضهم بعضا ياهو ويطول الكلام. معاشر الأبناء، الذكر ينبغي أن يكون بالوارد عن الحضرة النبوية، ولن يكون ذكر بغير ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا نكتفي بكونه واردا، بل لا بد من مراعاة ما علمتم من الحيثيات الأربعة. أولا يكون واردا، وثانيا تحافظ على كميته وعدده، فالزيادة تبطل والنقصان يفسد، وليس من حقك أن تزيد كلمة. وهذه التسبيحات الواردة بعد الصلوات يقول فيها الشارع تسبحون الله 33، وتحمدون أو تحمدون 33، وتكبرون 33. قرأنا ونحن أطفال في ميارة الصغرى أو الكبرى ونحن.
أيها الإخوة، نشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في صالح أعماله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بقي أن نذكركم بالمحاضرة القادمة، وهي لفضيلة الشيخ عبد الفتاح العشناوي، وعنوانها أحلام تقع أم هي أضغاث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعاذ الله الجميع وبارك لنا فيه.